من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله عند أول الكلام على العلل في الأحاديث، فقال: باب العلل في الأحاديث. والعلل هو علم من علوم الحديث متعلق بالأشياء والمعاني الخفية التي تؤثر في الحديث الذي ظاهره السلامة. وهذا ظاهره السلامة من حيث ظاهر السند، لكنه قد تكون فيه علة تؤثر في تضعف الحديث، تمنع من قبوله من العمل به. وهذه لا يدركها إلا العلماء الكبار الراسخون الذين صار علم الحديث رواية ودراية ملكة، فهم بهذه الملكة والخبرة يدركون أن هذا الحديث ليس من كلام رسول الله، أو لا يشبه أن يكون كلام رسول الله. هذا من جهة المتن، ومن جهة السند يكون ظاهر السند السلامة، ويقولون فلان لم يسمع فلانا، أو هو سمعه لكنه لم يسمع منه هذا الحديث بذات، هذا ليس من مرويات فلان عن فلان، وإن كان فلان يروي عن فلان في الجملة. والعلماء بهذا العلم قليل قديما وحديثا، كمثال الإمام أحمد علي بن المديني، أبو زرعة، الإمام البخاري، صيارفة الحديث. حتى إن بعض أهل الحديث يريد أن يعبر عن أن الإمام العالم، الإمام العالم بعلل الحديث، كابن أبي حاتم وغيره كما ذكرنا، قد يقول في الحديث علة خفية لا يستطيع أن يعبر عنها، لا يستطيع أن يفصح، إنما هي بالخبرة بالملكة، يعني يقول علمنا هذا كهانة، وليست الكهانة التي المعهودة التي يعرفها الناس، ولكنه لا يستطيع أن يبين السبب في التعليل. ومثال لذلك في العالم المحسوس، في عالم الحس، بصيارفة الذهب. فحينما تأتي بقطعة معدن إلى يعني مختص صيرفي من صيارفة الذهب، تقول له: أريد أن أبيعك هذه القطعة من الذهب. يقول: هذا ليس بذهب. فإذا قلت له: ما الدليل على أن هذا ليس بذهب؟ يقول: ليس معي دليل، لكن بالخبرة بمعرفتي بالذهب فهذا ليس بذهب. ولكن طب وما المعيار حينئذ؟ إذن يمكن أن يقال، يأتي من يضاعف الأحاديث دون ويقول أنا. أولا، هو مشهود له بأنه جهبذ في هذا العلم. والأمر الثاني، أمثاله من الصيارفة، إذا ذهبت بقطعة الذهب إلى آخر يقول لك: هذا ليس بذهب. وما الدليل؟ يقول لك: ليس معي دليل، لا أستطيع أن أقيم دليلا على أن هذا ليس بذهب، ولكن بخبرتي بعلمي بالذهب، والذهب في يدي ليلا ونهارا، أقول لك: ليس هذا بذهب. لا لونا ولا ثقلا ولا نقاء ولا يعني يقول هذا شيء مفهوم. وهذا الباب باب يحفظ السنة من أن يدخل فيها ما ليس منه. وقلت لكم من جهتين، من جهة المتن ومن جهة السند. والإمام الشافعي من هؤلاء، وهو هنا يعني ما يتعلق بجانب المتن أكثر، بجانب المعاني أكثر، وليس بجانب بناحية السند. وأيضا فإنه يقصد معنى آخر قد يكون أخص مما يقصده علماء الحديث، وهو أن يأتي على الأحاديث المختلفة في ظاهر الحال، يعني المتعارضة في ظاهر الحال، ويذهب بعضهم إلى أن أحدها منسوخ فيقول لا ليس منسوخ، أو يقول بعضهم إن هذا الحديث خصص هذا أو قيد هذا، فيقول لا هذا يعمل في باب وهذا يعمل في باب، هذا يعمل له مسألته وهذا له مسألته، فيفصل المعاني بعضها عن إيه؟ عن بعض. وكثير من الأمثلة التي سيقت في هذا الباب هي تتعلق بما أسماه العلماء اختلاف الحديث. وللإمام الشافعي كتاب اسمه اختلاف الحديث، وهو يأتي بالأحاديث التي ظاهرها التعارض فيوفق بينها. وكتب فيه ابن قتيبة مشكل مختلف الحديث، وكتب ابن فورك الشافعي مشكل الحديث، وكتب فيه الإمام الطحاوي مشكل الآثار، وفي له معاني الآثار وله مشكل الآثار. فقال الإمام رحمه الله: باب العلل في الأحاديث. حتى إنه أدخل في هذا الباب أيضا الأحاديث التي توقف العلماء عن العمل به، لمعنى رأوه، لمعنى رأوه فتركوا العمل به أو عملوا بها على وجه معين. ويبين أسباب ذلك، فمن أسباب ذلك عنده كما سيورد الأحاديث يورده الراوي ويكون الحديث له سبب فيورده بدون سبب، وأحيانا يورد بسببه في رواية أخرى، وأحيانا يورد الحديث مختصرا، وأحيانا يورد بسياقه كاملا، وهكذا يبين الأسباب التي ألجأت العلماء إلى التوقف عن العمل ببعض الأحاديث أو تفسيرها على نحو ما، أو فهمهم أن هذا الحديث معارض بالقرآن، أن القرآن يعارضه، وقد لا يكون هناك تعارض في الحقيقة. فهو كما قلت يمنع من دخول ما ليس من السنة فيها، ويمنع أيضا، وهذا بارز جدا المعنى الثاني الذي لم أذكره في المقدمة، ويمنع أيضا من إخراج ما هو من السنة عنها. فيحافظ على معاني السنة، أن يدخل في على السنة أن يدخل فيها ما ليس منها أو يخرج عنها ما هو ما هو منه. قال باب العلل في الأحاديث. قال الشافعي قال لي قائل فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في القرآن مثلها نصا، وأخرى في القرآن مثلها جملة، وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن، وأخرى ليس منها شيء في القرآن، وأخرى متفقة يعني متفقة، وأخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة، وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، وأخرى فيها نهي لرسول الله فتقولون ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم. يعني ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة. يريد أن يقول يعني السائل الذي يحاور الإمام الشافعي أو يسأل الإمام الشافعي يقول إن نجد أحاديث متفاوتة، فمنها ما هو مقرر لما في القرآن، القرآن أوجب الصلاة وأحاديث توجب الصلاة، القرآن أوجب إخراج الزكاة وأحاديث توجب إخراج الزكاة، القرآن يشرع المتعة وأحاديث تقرر هذا أيضا، وهذا معنى قولي فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله أحاديث في القرآن مثلها نصا، فهذه أحاديث مؤكدة ومقررة لما ثبت في القرآن. هذا لون من الألوان التي ترد عليها الأحاديث. وأخرى في القرآن مثلها جملة، يعني ترد مجملة في القرآن والأحاديث تبينها وتوضحها وتشرحها، وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن، وأخرى ليس منها شيء في القرآن. يعني ونجد أحاديث أخرى تأتي بأحكام جديدة، بأحكام جديدة، يعني كأنه يسأل ويقول ما الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة. يعني هذه ظاهرة في الأحاديث، لو فتح البخاري مسلم ستجد يعني هذا، فكأنه اعتراض من القائل أو استيضاح من القائل للإمام، يقول يعني فسر لي هذه الظاهرة. يعني قال وأخرى متفقة، يعني يدعم بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، لا يوجد فيها اختلاف، إما متفقة تقرر نفس ما قررته الأحاديث الأخرى أو تتمم المعاني فهي متفقة، وأخرى مختلفة يعني متعارضة، منها ناسخة وأخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة، وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، وأخرى فيها نهي لرسول الله. يريد أن يقول نجد أحاديث فيها النهي عن رسول الله نهيا صريحا واضحا وأنتم تقولون هذا النهي للتحريم، ونجد أحاديث أخرى فيها نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح صريح وتقولون هذا النهي للكراهة. يعني هو يقول فسر لي ذلك. يعني وأخرى فيها نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقولون ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله فيها نهي، فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم. يعني أنه نهي اختياري، يعني نهي يفيد الكراهة، أو أمر على الاختيار يعني أمر يفيد الايه؟ الندب. الندب وهو فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم، أي نهيه على الاختيار يعني يفيد الكراهة، يعني لا تثريب على الفاعل، وأمره على الاختيار يعني يفيد الندب، يعني تركه لا إلزام، يعني تركه على الاختيار، يعني لا تثريب في الترك. ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفات من الأحاديث دون بعض. هذا السؤال وإن كان ذكره الإمام في أوائل القرن الثالث أو أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، وجدناه موجودا ظاهرا في كلام الإمام ابن حزم، وهو في الإلزامات التي ألزمها الجمهور أو ألزمها المخالفين. يقولون أنتم تعملون، تقولون نعمل بالمرسل فتعملون ببعض المرسل وتتركون البعض الآخر، وتقولون نعمل بقول الصحابي فتأخذون ببعض أقوالهم وتعملون بالإيه وتتركون البعض الآخر، وتقولون نحن نعتبر عمل أهل المدينة فتتركون من عمل أهل المدينة أكثر مما تأخذون، فتقعون في الإيه في التعارض. إلزامات ابن حزم للجمهور، ويأتي بأقيسة ويقولون هذا القياس أولى من هذا القياس، فتركتم الأولى وأخذتم بالإيه بما هو دونه، فأنتم تتناقضون، لستم على طريقة واحدة، عملكم وتعاملكم مع الأحاديث ليس على وزان واحد. فهذه إلزامات كثيرة جدا موجودة للإمام ابن حزم في الكتاب المحلى وفي الإحكام، وله كتاب ألفه اسمه الإعراض عن الحائرة والالتباس الموجودين في كلام أهل الرأي والقياس. يعني يقول إن الدليل عندهم أو الأخذ بالدليل عندهم لم يطرد، فيأخذون بالشيء ويتركون مثله أو أولى منه، ويدعون الشيء ويأخذون بمثله أو أقل. لكن طبعا الإمام الشافعي يجيب عن هذا، فهو يقول: ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفات من الأحاديث دون بعض، ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها، وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم تفترقون بعد، فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادا منه. أنا كنا قررنا قبل هذا أن العلماء يتركون بناء على منهج ويأخذون بناء على منهج، ومن هنا فالأخذ والترك موجودان، لكن في أخذهم يسيرون على قواعد وفي تركهم يسيرون على قواعد، وليس بالضرورة إذا أخذ العالم بالقرآن أن يأخذ بجميع الآيات الواردة لأن فيها منسوخة، ولا بجميع الأحاديث لأن فيها منسوخا وفيها من هو أصح، ما هو أصح، يعني حتى يترك الصحيح ويعمل بالأصح، وفيها أحاديث قد يكون بعضها أقوى منها لكن الأحاديث الأقل قوة ساندتها القواعد، تسير على وفق القواعد العامة في الشريعة المقررة بعشرات النصوص أو بمئات النصوص، فيظن أنه يأخذ بالضعيف المجرد أو بالصحيح الذي يوجد ما هو أصح منه، لكن هناك سر في الأخذ وفي الترك. انظروا، يقولون ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليه وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما حجتكم في القياس وتركه؟ يعني في العمل ببعض أنواع القياس وترك العمل ببعض الآخر، والأدلة مرتبة، أو لا يجوز العمل بالقياس وهو يصادم النص الصريح، هذا شرط من شروط العمل بالقياس ألا يصادم نصا، فالقياس حجة لكن بشرط ألا يصادم النصوص، وبشرط ألا يكون في معارضة قياس أجلى أو أقوى منه. والقياس مراتب، فمنه ما هو في معنى الأصل، وهذا قريب من المنصوص عليه أو هو في حكم المنصوص عليه، ويسمونه القياس بنفي الفارق، بعضهم يعده دلالة لفظ وليس دلالة قياس، فالأقيسة تتزاحم على الفرع الواحد أو تتعارض، ومن هنا فلا بد من تقديم بعضها على بعض. وكذلك النصوص الشرعية، قد يكون النص في ظاهر الحال متعارضا، لكن قد يكون النص في بعض الحال معارضا لنص آخر، وفي الحقيقة كل نص يعمل في جهة وكل نص يعمل في جانب من جوانب المسألة. قال الشافعي: فقلت له، يجيب على الاعتراض، كل ما سن رسول الله مع كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله، وفي الجملة في النص بمثله، وفي الجملة كالعام مثلا والمجمل بالتبيين عن الله، والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة، يعني التبيين يكون أكثر تفسيرا من المجمل، وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه. يعني يقول السنة فيها المقرر المؤكد وفيها المبين وفيها المؤسس لحكم جديد، فهو يقول كل ما سن رسول الله مع كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله، وفي الجملة بالتبيين عن الله، النوع الآخر الشكل الآخر، والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة، وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته، يعني فرض الله مضاف ومضاف إليه، ولفظ الجلالة في محل الفاعل، فرض الله طاعته، يعني فرض الله طاعته بهذا، بفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه. وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتابه عامة في أمره، وكذلك سنة رسول الله تنسخ بسنته. وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفته، تكلمنا في هذا، فأما المختلفات التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه. يعني يريد أن يقول الاختلاف ليس في الواقع ونفس الأمر، وإنما هو في ظاهر الحال فيما يتراءى للناظر من أول وهل، لكنه إذا أنعم النظر ودقق فإنه يتضح له أن كلها صحيح ولا تعارض بينه. يقول فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه. والذي دعا الإمام الشافعي أن يكتب كتاب اختلاف الحديث ليبين أن الأحاديث التي ظاهرها التعارض ليست متعارضة، ولكنها متعارضة في ظاهر الحال أو عند من لا يعلم، وسيقول هذا. وهذا الذي دعا ابن خزيمة أن يقول ما تأتوني بحديثين متعارضين صحيحين إلا وفقت بينهم. قال ورسول الله عربي اللسان والدار، عربي اللسان فهو أفصح من نطق بالضاد، وعربي الدار فهو من أهل مكة، عربي اللسان فهو من قريش، وعربي الدار فهو من مكة. ومكة كانت محلا لتردد العرب على الكعبة، وأهل مكة يسمعون من ألسنة العرب فيضمون إلى لسانهم ويتخيرون من أفصح كلام العرب، حتى اجتمع عندهم أفصح ما ينطق به العرب. ولذلك لما دونوا القرآن دونوه على لسان قريش. لماذا؟ لأن الخلاصة عندهم، التخير يكون عندهم، فهم من أفصح العرب. ثم إنهم يجمعون إلى فصاحتهم فصاحة غيرهم، ويتركون من لسان غيرهم ما ليس بفصيح أو ما هو أقل فصاحة. قال ورسول الله عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاما يريد به العام، وعاما يريد به الخاص، كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله قبل هذا، في أول الكتاب. ويسأل عن الشيء صلى الله عليه وسلم فيجيب على قدر المسألة. وهذا كان وقد كانت عامة أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر السؤال. ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصا والخبر مختصرا. يعني الراوي حينما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ينقل الخبر متقصا، يعني كاملا من أول الكلام إلى آخره، والخبر مختصرا كأنه يذكر محل الشاهد فقط، محل الاستدلال، أو يختصر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينظر على أنه الأحاديث مختلفة، وهي لاختلاف فيها، لكن هذا أدى متقصا، أدى الخبر متقصا يعني مستوفا كاملا، والآخر أداه مختصرا. والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض، ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة. يعني يريد أن يقول بعض الرواة يذكر الحديث ولا يذكر السبب، يعني لا يذكر سبب الحديث. فمثلا حديث الخراج بالضمان، يذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. لكن الحديث له سبب، أن رجلا اشترى عبدا واستعمله ثم تبين له فيه عيب فرده بالعيب، فلما رده قال البائع قد استغله، قد استعمله، استفاد منه، فأين الفائدة؟ أنت ترد علي عبدي، رد علي الفائدة التي أخذتها منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالإيه؟ بالضمان، يعني هو كان في ضمانه أولا، فخراجه له لأنه لو تلف عنده لتحمله، فهو في ضمان، ثم إنه يطعمه فله خراجه أيضا. وأيضا فهذا الخراج لم تقع عليه صفقة البيع، وإنما صفقة البيع وقعت على ذات العبد، ولم يكن هذا الخراج موجودا، والخراج ليس هو ذات العبد ولا جزء من العبد، ولكنه ثمرة، وثمرة الشيء غيره، وثمرة الشيء غير الشيء، فكيف يرده عليك والعقد لم يقع على هذه المنفعة التي استفيدت واستغلت. لكن بعض العلماء يروي الحديث الخراج بالضمان، وبعضهم يرويه بسببه، يرويه بإيه؟ بسببه. ويأتي من يعارض بين هذا الحديث وحديث المصرة، من اشترى شاة مصرة أو ناقة مصرة فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من إيه؟ وصاعا من تمر. فيأتي من يعارض بين الحديثين ويقول هذا الحديث يعارض حديث الخراج بالضمان، ومؤدى الخراج بالضمان أن المشتري لا يرد صاعا من تمر، لا يرد صاعا من تمر، لأن الخراج بالإيه؟ لأنها كانت في ضمانه وحلبها وهي في ضمانه، فله الخراج، وكان يطعمها، فالخراج بالضمان. الحديثان متعارضان، فيأتي الإمام الشافعي ويقول ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض، لأن هناك فرقا بين الصورتين. صورة العبد الذي اشتراه مشتر فاستعمله ثم تبين له فيه عيب، فهو حينما وقعت صفقة البيع لم تقع على الخراج، لم تقع على الغلة التي لكن الشاة المصراة أو الناقة المصراة حينما اشتراها المشتري اشتراها بهذا اللبن، فاللبن هذا قد وقعت عليه صفقة البيع، فهذا لا يعارض هذا، فهو اشتراها بهذا اللبن، فقد وقع على اللبن صفقة البيع، وليردها بصاع من إيه؟ من تمر. وسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناقة وبين الشاة، مع أن لبن الناقة أكثر من لبن الشاة، وقد تختلف ناقة عن ناقة وشاة عن شاة، ومع ذلك قال يردها وصاعا إيه؟ وصاعا من تمر. وهذا يشبه أن يكون اشترى حديقة وفيها تمر، فقد اشتراها بإيه؟ فقد اشتراها بثمره، فليردها والقيمة. طبعا مستحيل أن يرد اللبن نفسه، لأن اللبن قد استهلك، وهو اشتراه مع الناقة أو مع الشاة في الضرع، ثم بعد ذلك خرج، فلا يرد اللبن، إنما يرد القيمة. فيذهب الإمام، وهذا في يعني استوفاه في كتاب اختلاف الحديث في آخر الكتاب في الجزء الخامس منه، قال أين الكلام في الخراج؟ ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة. سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقابل طل المغنم ويقاتل في سبيل أي ذلك في سبيل الله، قال لتكون فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله على قدر السؤال، ويجيب أكثر يعني تكون إجابته فيها فائدة زائدة عن المسؤول عنه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل، مع أنه لم يسأل عن سمك عن السمك، ولكن زيادة في الإيه في الفائدة لتعلق هذا بالمسؤول إيه بالمسؤول عنه. ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر مستقصا والخبر مختصرا. مثلا حديث جابر في المناسك في مسلم أورده بسياق واحد، حكى فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة إلى انتهاء المناسك بسياق واحد، وهذا الذي ذكره جابر مذكور في أحاديث متعددة لرواة متعددين في السنة، فبعض الرواة يحكي الطواف أو يحكي حكما في الطواف أو يحكي السعي أو يحكي حكما في السعي أو يحكي كيفية الرمي أو يحكي حكما في كيفية الرمي أو المبيت أو يحكي شيئا في المبيت أو في ترك الواجبات أو ما إلى ذلك، لكن كان حديث جابر أتم سياقا، ولذلك قدم العلماء رواية جابر التي في مسلم على روايات أخرى كثيرة في نفس الباب أو في نفس المسألة. قال ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصا والخبر مختصرا، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض، ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب، لأن السبب كاشف، وإن لم يتوقف الحكم على محل السبب أو على صورة السبب، لأن العبرة بعموم اللفظ عند كثير من العلماء وليست العبرة بخصوص السبب، لكن السبب ينتصب كاشفا عن المعنى المراد مبينا حدود التطبيق وقدر التطبيق أو قدر ما قدر الأخذ وما يؤخذ وما يترك من الدلالة. قال ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما، يعني يسن في الشيء سنة وفيما يخالفه سنة أخرى، فأحيانا يقع في الرواية خلط بين الحالتين فيظن أنه حكم بحكمين مختلفين لحالتين متشابهتين مع أن الحالتين مختلفتان. قال ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى، إذن هذا حكم على مسألة وحكم على مسألة، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالتين اللتين سن فيهما. يعني أذكر مثلا حديث إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، لكل عمل شرة حالة نشاط، تجد الإنسان نشيط جدا في الصيام، نشيط في الصلاة، نشيط في القراءة في العلم، نشيط في أعمال الخير، ثم يحدث له كسل فتور. ففي حديث فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد ضل، وفي رواية فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته يعني حالة الكسل والخمول إلى غير ذلك فقد ضل. فقد يظن البعض أن الحديثين مختلفان، لكن الحديثين متفقان متساندان متكاملان، وهو يريد أن يقرر ألا يخرج المسلم عن حدود السنة لا في حال الشرة ولا في حال الفترة. فحديث يضبط حالة الشرة، لك لا تخرج عن حدود السنة، ولا تقول أقوم الليل ولا أرقد وأصوم ولا أفطر وأعتزل النساء ولا أتزوج، فيقول لا تخرج عن حدود السنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حال الفترة لا يترك الإنسان الفريضة أو يؤخر الفريضة عن وقتها، فينبغي ألا يخرج عن حدود السنة لا في حال الشرة ولا في حال. فأحدهما يضبط حال الشرة والآخر يضبط وكذلك ورد في الحديث ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، يعني يبادر بالإدلاء بالشهادة من قبل أن يسألها، كما جاء أيضا في رواية أخرى يأتي بالشهادة شر الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، ده شر الإيه؟ الشهداء. وفي خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فهو حكم بحكمين في حالين مختلفين. فخير الشهداء الذي يأتي بالمسألة قبل أن يسألها، هذا شاهد على واقعة لا يوجد غيره ولا يعلم به صاحب الحق، فهو المثبت للحق، وسيضيع الحق بدون شهادته، ولا يعلم بأمره صاحب الحق، فهذا خير الشهداء يأتي يتبرع بأنه سيحق الحق وسيثبت الحق لصاحبه ويرد الحقوق إلى أصحابه. هو الوحيد اللي كان واقف ساعة ما العربية صدمت إنسان، وهو اللي التقط رقم السيارة. بعد ذلك جاء صاحب الحق، لا يعرف من كان واقف ولا يعرف أن هذا شاهد، فيقول أنا اتفضل هذا الرقم، كانت سيارة لون كذا وهذا رقمها وكذا وماركتها كذا. وشر الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يقول قضية فيها شهداء كثيرون وصاحب الحق يعلم أنك شاهد ولم يطلبك، فهو عنده بدائل، فلماذا تتطوع أنت وتذهب لتقول أنا أشهد وعنده الكفاية، وهو يعلم بك. فلكل حديث حالة، فيتوهم متوهم أن الحالين متحدتان وأن هنا تعارضا بين الخبرين، لكن كل خبر له حالته التي يعمل فيها ومسألته التي يحكمها. قال ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى